ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية، إذا كان المخصص مجملا على نحو الشبهة المصداقية، وقلنا بأن المصنف ذكر صورا أربع، وكان كلامنا في الصورة الثانية وهي ما إذا كان المخصص لفظيا منفصلا. فقلنا يوجد قولان، قول الأول ما ذهب له المشهور وهو جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والوجه في ذلك هو أن ما ليس بحجة لا يعارض ما كان، والخاص ليس حجة في المشتبه لكن العام حجة فيه لأنه كان شاملا له بحسب الظهور. ثم جاء المخصص المنفصل ولم يحرز الخروج من العام، فنبقى على حجية العام. فالعام إذن حجة والخاص ليس بحجة، فلا حجة لا يعارض الحجة، فنتمسك بالعموم. القول الثاني ما ذهب له المصنف وحاصله عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والسر في ذلك هو أنه كما أن الخاص ليس بحجة في الفرد المشكوك وهو زيد، حيث لا يشمله لا تكرم الفس لعدم القطع بفسقة، فكذلك الحال أيضا بالنسبة للعام، فهو ليس بحجة في الفرد المشكوك وهو زيد، فلا الخاص حجة في زيد لعدم إحراز الفسق، ولا العام حجة في زيد لعدم إحراز عنوان العام، حيث إن العام وهو أكرم كل عالم بعد تخصيصه بغير الفساق يتعنون بهذا العنوان، أكرم كل عالم ليس فاسقا، وليس أكرم كل عالم بعدم الخاص، يعني أكرم كل عالم ليس فاسقا. ولا يحرز بأن زيدا عالما أو عالم ليس فاسقا، فهو عالم ولكن لا يحرز أنه عالم ليس بفاسق. فالدليل العام وإن كان شاملا لزيد بحسب ظهوره لكن ليس شاملا له بحسب حجيته والمناط على شموله له بما هو حجة. إذن فلا حجية في البين لا للخاص ولا للعام وليس كما قال المشهور في القول الأول بأن العام حجة والخاص ليس حجة فلا يعارض الحجة ما ليس حجة بل نقول من الأصل لا حجية للعام ولا للخاص وبالتالي يكون المرجع في زيد المشكوك في حاله الأصل العملي فنرجع للأصل العملي في حكم زيد وسيأتي الكلام في مقتضى الأصل العملي بعدما ننهي هذا الفصل. تم الكلام يا مولاي الجليل في الصورة الثانية واتضح عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظيا منفصلا كالمتصل. الصورة الثالثة أن يكون المخصص لبيا بديهيا كما إذا قال المولى أكرم كل عالم وكان هناك مخصص لبي سواء منشأه الإجماع أو منشأه العقل أو الشهرة أو غير ذلك وهذا المخصص هو بديهي بحيث لا يحتاج إلى بيان وتعلم وهو عدم إكرام الفاسق فأكرم كل عالم يدل على وجوب إكرام جميع العلماء وهذا المخصص اللبي البديهي يدل على عدم وجوب إكرام الفساق وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف هو عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يصح التمسك بعموم أكرم كل عالم بالنسبة للفرد المشكوك وهو زيد والسر في ذلك هو أن المخصص اللبي البديهي بمثابة القرينة المتصلة، فهو كالقرينة اللفظية المتصلة. فكأن المولى من أول الأمر قال أكرم كل عالم إلا الفساق. ومن المعلوم أن القرينة المتصلة تهدم أصلا ظهور، فلا يكون هناك ظهور في العموم، وإنما العام من أول الأمر استعمل في المعنى الخاص وهو المراد، أي أكرم كل عالم ليس فاسقا. وبالتالي فلا يحرز دخول زيد في هذا العام من أول الأمر ومن حين صدور الخطاب، لا أن الخطاب كان يشمله والشك في خروجه بعد مجيء المخصص، وإنما الشك في دخول هذا الفرد المشكوك من أول العام، فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداق. الصورة الرابعة أن يكون المخصص لبيا نظريا وليس بديهيا، فهو كالقرين المنفصلة. كما إذا قال المولى أكرم كل جيراني، وقامت قرينة لبية نظرية تحتاج إلى نظر وكسب إلى أن المولى لا يريد إكرام أعدائه، وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف هو جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإذا شككنا في زيد أنه من أعداء المولى فلا يجب إكرامه، أو أنه ليس من الأعداء فيجب إكرام، فلا مانع من التمسك بعموم أكرم كل جيراني. والسر في ذلك هو أن المخصص اللبي النظري كالقرين المنفصل يمنع من انعقاد الحجية ولا يهدم أصلا ظهور، فالعام باق على ظهوره وهو قد كان شاملا حين صدوره لجميع الجيران بما فيهم الفرد المشكوك. غاية الأمر أن القرينة اللبية دلت على عدم إكرام الأعداء من الجيران، وبالتالي فلا يخرج عن مقتضى العموم إلا بحجة. قطعية. وإلا فالشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. إذن فلا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا نظريا يحتاج إلى تأمل ونظر، فهو كالقرين المنفصل. ويمثل في كتب الأعلام الأصولية والفقهية عادة بهذا المثال، وأشار له المصنف في آخر كلامه، ولو مثل به لكان أحسن من جيراني، وهو في زيارة عاشوراء مولاي يوم أربعاء. رأوا الشيخ الأعظم بعد رحيله، ما لم تسمع به الأم ولم تخطر ولم تره العين ولم يخطر على قلب البشر. عظيم أنت يا شيخنا الأعظم، هم في الدنيا عظيم هم في الآخرة عظيم. ما الذي أوصلك؟ مكاسب؟ لا مولاي. رسائل؟ حاشا مولاي. مطارح؟ كلا. ما الذي أوصلك؟ قال زيارة عاشوراء، ولكن ما تأسفت على شيء إلا أنني كنت أزور زيارة عاشوراء في اليوم مرة واحدة. يا ليت ثم يا ليت كنت أزور صبيحة ظهيرة عشية، كل البركات وجدتها بزيارة عاشوراء. العلام الأميني مولاي، تعرف من العلام الأميني صاحب كتاب الغدير، توفى عام 1394 هجري حسب ما أتذكر. رأى ولد بعد ما مات، بابا ما هذا المقام العظيم الذي بلغته بكتاب الغدير الذي دفعت فيه عن الأمير الغدير أو بالمكتبة التي أسستها في النجف الأشرف؟ قال كل ماكو، ما فاتني هذا إلى هالمقام. قال له شنو؟ قال زيارة عاشوراء هي التي أوصلتني إلى هذا المقام. لذا أنت تقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم اجعلني عندك معد الناس. ناس هيك الناس درندوي مولاي، لا تتعب نفسك ويا الناس. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. فوق فجاء في زيارة عاشوراء: لعن الله بني أمية قاطبة، لعن الله بني أمية قاطبة. فدلت هذه الفقرة على جواز لعن جميع بني أمية، لكن قامت قرينة لبية نظرية على عدم جواز لعن المؤمن. فلو شككنا في عمر بن عبد العزيز طبق الآن طبق أنه مؤمن أو ليس بمؤمن، لأن هناك من يقول هو مؤمن شيعي وذكر عدة أدلة منها أنه أرجع فدك التي نهبها من قبله إلى أهل البيت، أنه منع من سب الأمير عليه السلام حيث كان يشتم في منابر الشام 80 عاما وأمر بلعن معاوية. ماذا تريد؟ فبعضهم قال ترى هذا الشيعي على كل حال. أو خالد بن سعيد بن العاص أيضا هذا وقع فيه الشك، خالد بن سعيد بن العاص كان من صحابي من الصحابة الأخيار يقال. فإذا شككنا في عمر بن عبد العزيز أو في خالد بن سعيد بن العاص أنهما مؤمنان فلا نلعنهما، أو أنهما ليسا مؤمني فنتمسك بالعموم فنلعنهما. فبناء على ما ذكره المصنف لا مانع من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية، وطبق مبناك يا شيخنا الجليل والعن مع اللاعنين إن قلت قلت. تريد الآن قصد من الراحة طبق، تقول ما أريد نكمل طبق لا بس. القول الثاني، احنا اليوم بنختم هالفصل، اليوم نختم مولاي لا ترتبك نختم ان شاء الله، وهو في غاية الفساد. هذا القول الثاني، فإن الخاصة وإن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه، يعني الخاص وهو لا تكرم الفساق ليس دليلا في الفرد المشتبه وهو زيد، إلا أنه يوجب هذا الخاص اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الأفراد، فيكون أكرم العلماء دليلا وحجة في العالم الغير الفاسق، يعني يتعنون العام بعدم الخاص بعدما جاء الخاص لأنه منع من الحجية فصارت حجية العام بهذه الكيفية، أكرم كل عالم ليس فاسقا. فالمصداق المشتبه وهو زيد وإن كان مصداقا للعام بلا كلام، المصداق المشتبه نعم هو مصداق للعام بلا كلام من حيث الظهور لكن ليس مصداقا من حيث الحجية، إلا أنه لم يعلم أنه من مصادقه بما هو حجة لاختصاص حجية العام بغير الفاسق، أكرم العالم غير الفاسق. تمام يا مولاي الجليل. إذن فكيف يقول أهل القول المشهور أهل القول الأول أن الحجة يعارض ما لا حجة، بل لا حجة في البين لا للخاص لا للعام. وبالجملة العام المخصص بالمنفصل وإن كان ظهوره في العموم باقيا على حاله، سلمنا أن ظهوره في العموم باقي كما إذا لم يكن مخصصا أصلا، وهذا طبعا بخلاف المخصص بالمتصل، العام المخصص بالمتصل ينهدم أصلا ظهور كما عرفت، إلا أنه يعني العام المخصص بالمنفصل في عدم الحجية مثل العام المخصص بالمتصل، كلاهما غير حجة، إلا أن العام المخصص بالمنفصل في عدم الحجية في ماذا؟ إلا في غير عنوان الخاص، يعني هو حجة وين؟ في غير الخاص، يعني أكرم كل عالم ليس بفاسق، فحينئذ يكون الفرد المشتبه وهو زيد غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين وكيف تقول انه يدخل تحت العام اصلا؟ لا تحت العام لا تحت الخاص. فلا بد من الرجوع الى ما هو الاصل في البين. نرجع الى الاصل العملي وما يقتضيه الاصل العملي وسياتيك. وهنا ياتي بحث الاستصحاب العدم الازالي. ها هنا موضعه سياتي. هذا يا مولاي ومرتجاي اذا كان المخصص لفظيا. هذا الصورة الثانية خلصنا منها الآن. الصورة الثالثة: وأما إذا كان المخصص لبيا بديهيا. من أين عرفنا أنه بديهي؟ لقوله: فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم لوضوحه وبداهته، إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب، فهذا المخصص اللبي البديهي كالقرينة المتصلة اللفظية، فهو كالمتصل، وبالتالي انهدم أصله وهو. فلا يوجد عموم حتى نتمسك فيه في الفرد المشكوك، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص. فكأن المولى من أول الأمر قال أكرم كل عالم ليس فاسقا، وزيد من أول أمر مشكوك فيه فلا يندرج تحت العام. الآن الصورة الرابعة يا مولاي الجليل: وإن لم يكن كذلك، يعني المخصص اللبي ليس مما يصح الاتكال عليه، بل يحتاج إلى نظر والتفات وتوجه، فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته، يعني يصح التمسك بالعام في شبه المصداقية ماكو إشكال، كظهوره فيه، يعني هو ظاهر في العموم بل وحج أيضا. والسر في ذلك، ما هو السر؟ قال: والسر في ذلك أن الكلام الملقى من السيد، يعني من المولى، حجة. أن الكلام الملقى من السيد حجة، ما فيه هذا الكلام ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم، فلا بد من اتباعه. ما دام كلام ظاهر في العموم لا بد نتبعه في العموم، ولا نرفع اليد إلا إذا قامت حجة، فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بالخلاف. فإذا قال أكرم جميع جيراني، نكرم كل الجيران حتى المشكوك، إلا إذا قامت قرينة قطعية على أن هذا الجار عدو. مثلا إذا قال المولى أكرم جيراني وقطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم، كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام. اللي قطعنا إنه عدو خرج، اللي ما قطعنا يبقى. كانت أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروج عن عموم الكلام للعلم بعداوته. لأنه لم يعلم بعداوته لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه. إن قلت يا مولاي، قلت كيف ستختم وأمامك صفحة كاملة؟ إن قلت تبا شيخ حسين مو تكتب كل شيء، تبا دير بالك. إن قلت ما الفرق بين الصورة الثانية والصورة الرابعة، حيث قلتم في الصورة الثانية إذا كان المخصص لفظيا منفصلا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقلتم في الصورة الرابعة إذا كان المخصص لبيا نظريا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مع أن المخصص المنفصل مع أن المخصص اللبي النظري كالمخصص المنفصل. فإما أن يقال في الصورتين بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو يقال في الصورتين بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، حيث إن المخصص منفصلا في الاثنتين في الصورتين. غاية الأمر أنه في الصورة الثانية لفظي وفي الصورة الرابعة لبي، فما الفرق بين الصورتين؟ قلت الفرق هو أنه إذا كان المخصص لفظيا فتكون هناك حجتان، العام والخاص. والعام قد تعنونت حجيته بعدم الخاص، فالفرد المشكوك لا يجوز إدراجه لا ضمن العام، لأن العام الحجة هو المعنون بعدم الخاص، وزيد يشك في أمره وأنه ليس فاسقا، كما أنه لا يجوز إدخاله وإدراجه تحت الخاص أيضا، لأن الخاص الحجة هو من كان فاسقا، وزيد مشكوك في أمره. إذن فإذا كان المخصص لفظيان توجد حجتان، فلذلك لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وأما إذا كان المخصص لبيان فلا يوجد إلا حجة واحدة وهي العام، ولا يرفع اليد عن هذه الحجة إلا بدليل قط. فمع الشك في زيد أنه من أعداء المولى وعدم كونه كذلك، يجب إكرامه ولا يجوز رفع اليد عن العام إلا بدليل قطعي على أن زيد من الأعداء. والشاهد على صحة ما قلناه من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيًا نظريا، هو أولا ثانيا ثالثا. شاهد الأول، صحة مؤاخذة المولى لعبده لو لم يكرم، صحة مؤاخذة المولى للعبد في عدم إكرامه لزيد، لو احتج العبد في عدم إكرامه بأني كنت أحتمل أن زيدا عدو لك، فإن المولى يصح له أن يؤاخذه ويقول له لا عبرة بالإح تمام، بل عليك الإكرام حتى تقطع أنه عدو. الشاهد الثاني، حسن عقوبة المولى للعبد على تخلفه عن إكرام الفرد المشكوك، فإن العقلاء يحكمونه بحسن العقوبة للعبد لعدم إكرامه زيد لاحتمال عداوته للمولى. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الأول صحة المؤاخذة، الشاهد الثاني حسن العقوبة. الشاهد الثالث عدم صحة الاعتذار من العبد بمجرد احتمال العداوة، فلا يصح بنظر العقلاء للعبد أن يحتج على المولى فيقول مولاي ظلمت نفسي لأني أحتمل أنه عدو. إذن هذه شواهد ثلاثة. ما نشوفه؟ ها، وراجع يا مولاي الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة كما قال المصنف، هذا كلامه هو يدعي هكذا، بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور. تراها على ما قلنا أنهم يتمسكون بالعام إذا كان المخصص لبيا نظريا، لأنه ليس هناك إلا حجة واحدة، بخلاف ما لو كان المخصص لف ضيا فيوجد حجتا. بل لازم نختم، قلنا نختم ما فيها مجال مولاي، بل حتى نختم هذا الفصل، لكن يوم السبت يا ويلك يا مولاي إذا ما تفصل الكلام. اليوم خلك جيب كلام، لكن يوم السبت لا، تعال ناقش تفطن تبصر تأمل، بل يمكن أن يقال بأن مقتضى العموم هو أن الفرد المشكوك ليس فردا للخاص المنفصل النظري، يعني والسر في ذلك هو أن مقتضى قوله عليه السلام الإمام الباقر، زيارة عشرة عن الإمام الباقر مولاي، لعن الله بني أمية قاطبتان، هو أن من شك في إيمانه كعمر بن عبد العزيز وخالد بن سعيد يجوز لعنه بناء على العموم كما هو مقتضى عموم اللعن الصادر من الإمام، لعن الله بني أمية قاطبة، يعني من علم حاله ومن شك في حاله، فحتى المشكوك يجوز لعنه. وإذا ثبت جواز لعنه ببركة العموم ثبت أنه ليس داخلا في الدليل خاص، وأنه ليس مؤمنا. حيث يتشكل لنا قياس وهو أن كل من جاز لعنه فليس مؤمنا. وعمر بن عبد العزيز وخالد بن سعيد بناء على العموم يجوز لعنهما والنتيجة أنهما ليس بمؤمنين. إذن ترقينا مذ كنا نقول بأنه العام حجة في الفرد المشكوك والخاص ليس حجة فيه، إلى أن قلنا بأن المشكوك ليس فردا من الخاص أصلا، لا أن الخاص ليس حجة فيه، بل الخاص ليس موضوعا له، فالفرد المشكوك خارج عن الخاص موضوعا وحكما. تم الكلام في هذا الفصل يا مولاي الجليل، واتضح لك في النقطة الثانية التي بحثنا فيها عن جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أن هناك صورا أربعة. الصورة الأولى أن يكون المخصص لفظيا متصلا فلا يجوز التمسك بالعام بالشبهة المصداقية. الصورة الثانية أن يكون المخصص لفظيا منفصلا وأيضا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الصورة الثالثة أن يكون المخصص لبيا بديهيا فلا يجوز التمسك بالعام بالشبهة المصداقية. الصورة الرابعة أن يكون المخصص لبيا نظريا فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن فقط في الصورة الرابعة يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أرأيت؟ أرأيت ما قلت لك أنه ما مر عليك في الحلقة الثالثة ما ذكر الشهيد الصدر هناك جايب أنه ما يجوز التمسك بالعام بالشبهة المصداقية، مع أن هنا تفصيلات. إذن في النقطة الأولى قلنا يجوز التمسك بالعام بالشبهة المفهومية فقط في صورة واحدة وهي الصورة الأولى. أما في النقطة الثانية قلنا فقط يجوز التمسك بالعام بالشبهة المصداقية في صورة واحدة وهي الصورة الرابعة. إذن في النقطة الأولى الصورة الأولى، في النقطة الثانية الصورة الرابعة. هسه كلام المصنف تام غير تام، يحتاج كلام في هذا المقام، يأتي يوم السبت. تحتاج تطبيق العبارة الآن أو يوم السبت مرة واحدة سيد فاضل حتى لا تقول بعدين ما صار صار. عليكم لا بأس يوم السبت والحمد لله رب العالمين.